بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع وكتاب مفيد في بابه غاية الفائدة، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ألفه رحمه الله معاونة للناس في تحصيل السعادة بذكر وسائلها وأسباب تحصيلها ونيلها. ومن المعلوم أن السعادة مطلوب كل إنسان، فليس أحد من الناس يريد لنفسه تعاسة أو شقاء أو غموما أو هموما، بل كل يريد السعادة وكل ينشدها وكل يسعى إلى تحصيلها، لكن تفاوتت طرائق الناس وسبل تحصيلهم لهذه السعادة وسيرهم في نيلها. بل إن من الناس من سلك في تحصيل السعادة ما يجلب له الشقاء ويحقق له ضدها. فجاء هذا المؤلف القيم من الشيخ رحمه الله تعالى واضعا كما يقال النقاط على الحروف في فصول ماتعة وتقريرات نافعة جمعها في هذه الرسالة المختصرة المفيدة لكل مسلم. ومن حسن هذا الكتاب وجودة إفادته وعظم نفعه، وصفه بعض أهل العلم ولم يبعد في وصفه بأنه مستشفى الأمراض النفسية أو مستشفى للأمراض النفسية. وفعلا شفي خلق من أمراض وهموم وغموم وآلام عندما يسر الله سبحانه وتعالى لهم قراءة هذا الكتاب. وعندما تقرأ هذا الكتاب وما فيه من دقة وحسن تحرير وجمع حسن وصياغة أيضا بديعة للوسائل التي تنال بها السعادة، ربما تظن أن مؤلفه كتبه وهو في أحسن ما يكون من الارتياح والمتعة والصحة، ربما تظن ذلك، لكن تعجب عندما تعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب على سرير المرض ويعاني من ألم شديد في رأسه، حتى إن الأطباء في ذلك الوقت قد منعوه من القراءة والكتابة لأنها تؤثر على صحته. فكان على سرير المرض يحرر هذه الرسالة ويجمع هذا الجمع الباهر النافع دون أن يكون عنده مراجع أو كتب، وإنما يكتب مما من عصارة الذاكرة. فجمع رحمه الله جمعا نافعا مفيدا للغاية، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة خلقا من عباد الله، لأنها فعلا تداوي النفوس بما يحقق طرد الهموم والغموم والأحزان وجلب السعادة إلى القلب. وصدر رحمه الله تعالى الرسالة بأن مدار السعادة على راحة القلب، على راحة القلب وطمأنينته. فإذا حصل للقلب هذه الراحة وهذه الطمأنينة حصلت السعادة، وإلا يبقى القلب مسوسا مضطربا مهموما مغموما، وعلى إثر ذلك دخل رحمه الله تعالى في تفاصيل كثيرة في فصول نافعة يوضح من خلالها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل جهده هذا وغيره من جهوده في موازين حسناته، وأن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل هذه الرسالة سببا لنا أجمعين في نيل السعادة وتحقيقها، وهو وحده تبارك وتعالى الموفق لا شريك له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
هذه مقدمة لهذه الرسالة، لخص فيها مقصود هذه الرسالة والغرض الذي من أجله ألفها رحمه الله تعالى. وتضمنت هذه المقدمة أمورا ثلاثة: الأول بيان مدار السعادة والأصل الذي ترتكز عليه وتبنى عليه وتقوم، وهو راحة القلب، وأن مدار السعادة راحة القلب وطمأنينته، فتتركز السعادة على استجلاب أمور للقلب، بحيث أنها إذا دخلت القلب وعمر بها حصل المرء السعادة، وإذا افتقدها القلب فإن السعادة تترحل عنه مهما فعل من أسباب يريد أن ينال بها سعادته. فالسعادة مدارها على راحة القلب وطمأنينته. الأمر الثاني مما تضمنته هذه المقدمة أن أسباب السعادة ثلاثة، يعني أو نعم أسباب السعادة ثلاثة: دينية وطبيعية وعملية. أما الدينية فسيأتي تفاصيل لها من تحقيق الإيمان وذكر الرحمن وتلاوة القرآن وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا لب السعادة وروحها وأساسها. والثاني أسباب طبيعية، مثل أن يكون الإنسان مثلا لا يشتكي من 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 علة, أو مثلا ليس هناك أمور داهمته أو غموم حصلت له, فهناك أسباب طبيعية وهناك أسباب عملية يعني يبذلها الإنسان, وربما يكون بعضها أسباب دنيوية مثلا يشتغل في حرفة أو في صناعة يملأ وقته في أشياء نافعة ومفيدة. وهذه الأسباب الدينية والطبيعية والعملية لا يمكن أن تجتمع إلا للمؤمن. غير المؤمن قد يفعل بعض الأسباب الدنيوية التي يحصل لقلبه بها شيء من الراحة, شيء من الراحة, شيء من السعادة, لكن السعادة الحقيقية لا تتم إلا بالأصل الذي هو السبب الديني الذي هو الإيمان وطاعة الرحمن والذل له سبحانه وتعالى, لأن الله أبى كما بين في كتابه أن تكون سعادة إلا بطاعته. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي يسعد. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يتبع هدى الله لا يسعد بل يكون من أهل الشقاء. الأمر الثالث مما تضمنته هذه المقدمة أن حظ الناس من هذه السعادة متفاوت, منهم من أصاب منها خيرا كثيرا فعاش عيشة هنية طيبة, ومنهم من أخفق فيها لم يحصل منها شيئا فعاش عيشة الشقاء, ومنهم من هو بين يعني تارة وتارة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وهو وحده المستعان. والعبد ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله وأن يستعين به وأن يتوكل عليه, ومن بعد ذلك يبني أو يبذل الأسباب التي ينال بها هذه السعادة.
قال رحمه الله: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح, فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق في الدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحبة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع, فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد, وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل.
يحصل لهم أمورا
أمورا
أمورا عظيمة.
أحسن الله عليكم. أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه, كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.
نعم، يعني هذا الأصل والأساس الذي تبنى عليه السعادة، بل لا يمكن أن تقوم إلا عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. وصدر رحمه الله تعالى أسباب نيل السعادة بهذه الآية العظيمة المباركة من سورة النحل، وهي قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبالإيمان والعمل الصالح حصلوا ثمرتين، دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فهي الحياة الطيبة، حياة الطمانينة والراحة والسعادة والأنس في كل أحوالهم وفي جميع تقلبات أمورهم. والثمرة الأخرى ثمرة أخروية، وهي الجزاء الحسن الذي والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أهل طاعته وعبادته وحسن التقرب إليه. وبين رحمه الله أن المؤمن بإيمانه الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به يتلقى جميع ما يرد عليه من أسباب السرور أو أسباب القلق بهذا الإيمان، يتلقاه بهذا الإيمان، معه إيمان يتلقى به ما يواجهه من أمور سارة أو من أمور محزنة ومقلقة ومؤلمة. فبالإيمان يتلقى هذه الأشياء، ولهذا يعد الإيمان مفزع للمؤمن في كل ما ينتابه من مفرح أو محزن، كل ذلك يتلقاه بالإيمان. فإذا كان الأمر مفرحا تلقاه بالإيمان فهداه إيمانه إلى شكر الله واستعمال هذه النعمة في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وإن كان أمرا محزنا مؤلما مقلقا دعاه إيمانه إلى تلقيه بالصبر وبذل الأسباب التي يقاوم بها هذا الأمر الذي حصل له أو وقع له. فيتلقى الأمور السارة بالإيمان فيهديه الإيمان إلى شكر المنعم وإلى استعمالها في طاعته سبحانه وتعالى وعدم استعمالها في معصيته، فيفوز بثواب الشاكرين. ويتلقى المكاره والمضار والهموم بمقاومتها بما يستطيع أو بالعمل على تخفيفها وبالصبر الجميل للشيء الذي ليس منه بد، ما عنده فيه حيلة، يتلقاه بالصبر الجميل فيفوز حينئذ بثواب الصابرين. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أمره كله خير، يعني في جميع تقلبات المؤمن هو من خير إلى خير، حتى المصائب التي تصيبه والفواجع والآلام والأمراض وفقد الحبيب وإلى آخره، هذه كلها خير للمؤمن. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعي جيدا هذا الحديث، فإذا أصابته مصيبة عليه أن يفهم أن هذا خير، خير للمؤمن، لأنه في عبودية لله سبحانه وتعالى أو في ابتلاء له عبوديته، فيعمل على تحقيق تلك العبودية ليفوز بثوابها وأجرها. قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، أو بين وجه ذلك أن أمره كله خير. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابه أمر سار مفرح نعمة أشياء أدخلت على قلبه سرورا فرحا فإنه يتلقاها بشكر المنعم، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن أصابته أمور ضارة، إن أصابته ضرة صبر فكان خيرا له، يعني يتلقاها بالصبر فيفوز بثواب الصابرين. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، غير المؤمن النعم يتلقاها بالبطر والأشر، والمصائب يتلقاها بالسخط والجزع، أما المؤمن فأمره آخر، في سرائه شاكر للمنعم وفي ضرائه صابر، فهو في الحالتين فائز، الأولى فائز فيها بثواب الشاكرين، والثانية فائز فيها بثواب الصابرين. نعم.
قال رحمه الله لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتت من جهات عديدة.
بل مشتته
من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء.
نعم، الشيخ رحمه الله يعني لما ذكر الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، بيّن أن الناس يتفاوتون في النوائب، سواء نوائب الخير أو نوائب الشر، يتفاوتون في طريقة تلقيها. وهذا التلقي للنوائب من خير أو شر أيضا هو جوهر يعد للسعادة، ومن أعظم الأسباب التي به تنال، فيتفاوتون في تلقي النوائب من خير أو شر. الخير مثلا صحة، نعمة، ولد، مال، إلى غير ذلك من الأمور الخير، المؤمن مثل ما تقدم في الحديث يتلقى هذه الخيرات بشكر المنعم، شكر فكان خيرا له، يتلقاها بشكر المنعم فتزيد بهجته، تزيد البركة له فيما أعطاه الله، يزيد سروره وراحته، تنزاح عنه الهموم والغموم. والآخر يتلقى تلك النعم بالبطر، طغيان وعدم شكر المنعم، فتتأثر أخلاقه بذلك وتفسد، تصبح أخلاقه فيها الهلع، فيها الجشع، فيها الحسد، يبتلى قلبه بأمراض متعددة فتنحرف أخلاقه. ويبقى أيضا مع هذا المال الذي عنده يبقى قلقا مضطربا غير مستريح القلب، بل قلبه مشتت. وبين الشيخ أن التشتت الذي يحصل لقلبه من جهات عديدة، منها مثلا أن يكون خائف من زوال هذا الذي عنده وقلق عليه، وكل شيء يخيفه أنه سيذهب عنه هذا الذي عنده. وأيضا من مشتت من كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، فهذه النعم ينشأ عنها في الغالب معارضات وحسد ومثلا دعاوى أو كيد أو إلى آخره، فتكون هذه أيضا مجلبة لكثير من المخاوف التي تصيبه. وأيضا من جهة ثالثة أن القدر الذي حصله من النعمة لا يكون قنوعا به، لا يكون قنوعا به، ويجد أن نفسه ما عنده شيء ويريد أضعافا مضاعفة، فتكون نفسه متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، فيبقى قلبه في اضطراب لذلك. فهذه الحال مع الخيرات. مع المصائب والمكاره المؤمن كما تقدم يتلقاها بالصبر وبالمقاومة بالطرائق الشرعية التي هدى إليها الكتاب والسنة. وغيره يتلقى المكاره بالقلق والجزع والخوف والضجر، فيترتب على ذلك الشقاء وترحل السعادة، ترتب على ذلك الأمراض الفكرية الكثيرة، الخوف، المزعجات، اضطراب القلب أو أوجاعه وآلامه. وأخذ يضرب الشيخ بعض الأمثلة للتوضيح، فمثل بمثال وهو حصول الفقر، إنسان يعني أصابه فقر، اجتاحه فقر، ما هي حال المؤمن مع هذا الأمر الذي اجتاحه، وما هي حال الآخر معه؟ ذكر أن حال المؤمن إذا ابتلي بالفقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، مرتاح النفس، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، بل تجده يقول الحمد لله، وعينه قريرة، نفسه مرتاحة، لأن الله عز وجل عوض قلبه بإيمان يملأ قلبه ويملأ فؤاده ويؤنسه. لا توازيه ولا تدانيه ولا تقاربوه نعم الدنيا كلها. وهو في الوقت نفسه ينظر إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو فوقه، وهذا مما هدت إليه الشريعة، وربما سيذكر ذلك الشيخ لاحقا. ينظر إلى من هو دونه، إذا كان فقير لا ينظر إلى الأغنياء وإنما ينظر إلى الأشد فقرا والأكثر عوزا وحاجة. فإنه إذا كان هذا نظره ارتاحت نفسه اطمأنت، وإذا نظر إلى من هو فوقه ازدر النعمة التي هو فيها. فإذا نظر إلى من هو دونه ولم ينظر إلى من هو فوقه ازدادت بهجته وراحة نفسه. بينما الذي لم يؤت القناعة ولو كان أكثر من هذا مالا بمراحل، فلزوال القناعة عنده يكثر الاضطراب عنده مهما أوتي من المال، من الجهات التي سبق أن أشار الشيخ إلى بعضها رحمه الله تعالى. فالحاصل أن المؤمن في كل ابتلاء، كل ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل ابتلاء فهو من خير إلى خير. نعم.
قال رحمه الله: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة.
في المحال،
أحسن الله إليكم، خصوصا في المحال،
أي المواطن.
نعم، أحسن الله إليكم، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
هذا مثال آخر يوضح ما سبق، وهو الخوف أو أسباب الخوف التي قد تلم بالإنسان وتفاجئ. أحيانا يفاجئ الإنسان أمور مخيفة مزعجة تجلب للقلب خوف، فهذا الخوف يذهب عن القلب السعادة والراحة والطمأنينة فيحتاج إلى مقاومة. فيقول الشيخ رحمه الله: صاحب الإيمان وصحيح الإيمان في المخاوف ثابت القلب، ثابت القلب مطمئن النفس، الطمأنينة التي في قلبه والثبات الذي في قلبه سببه الإيمان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ولهذا الله جل وعلا يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالمؤمن في طمأنينة في المخاوف أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وهذه المصائب عند المؤمن يعتبرها كما دلت النصوص كفارات، ويتلقاها بالصبر فتعلو بذلك الدرجات، فيحتسب في المصائب في المخاوف يحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم هو في الوقت نفسه بسبب هذه الطمأنينة التي حصلت له في المخاوف بالإيمان يستطيع أن يدبر، يفكر كيف الحل، كيف المخرج، كيف يتخلص من هذا الموقف أو هذه الشدة أو هذا الأمر المخوف. وتتيسر، ييسر الله سبحانه وتعالى له أسباب يتخطى فيها هذا الأمر المخوف المزعج. وقد وطن نفسه أن الأمر بيد الله ولله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن نجاته وخلاصه إنما هو بيد الله، فيزيده هذا المخوف قربا من الله ولجوءا إليه سبحانه وتعالى وفزعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فالمسلم القوي الإيمان المخاوف تزيد قربا من الله ولجوءا إلى الله وانطراحا بين يدي الله سبحانه وتعالى وفزعا إليه سبحانه وتعالى، فيهيئ الله له من أسباب النجاة والسلامة والعافية ما لا يحتسبه العبد. بينما فاقد الإيمان بعكس ذلك، فاقد الإيمان بعكس ذلك، إذا وقعت المخاوف ليس هناك عنده إيمان يتلقى به هذه المخاوف، فيضطرب قلبه وتتوتر أعصابه، يتشتت فكره، يدخله رعب وخوف، ويجتمع عليه مثل ما قال الشيخ الخوف الخارجي والقلق الباطني تجتمع عليه. فهذه حاله عند ورود المخاوف. فالذي يحصل للعبد به النجاة من هذه المخاوف إنما هو الإيمان، الثقة بالله وحسن اللجوء إلى الله والطمأنينة، طمأنينة القلب بذكر الله والفزع إلى الله عز وجل بالدعاء واتخاذ الأسباب الشرعية الصحيحة التي تحصل يحصلها العبد بإيمانه، بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه ميزة للمؤمن في المخاوف والآلام والأوجاع، يرجو شيء عند الله، يرجو شيئا عند الله. ولهذا تكون المخاوف مثلا أو المزعجة أو الأمور المؤلمة كبيرة جدا، لكن هو في قلبه رجاء من الله أن يعظم لها الأجر عليها فتهون عليه، لأنه سيحصل من ورائها خيرا عظيما وفضلا عميما في دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
هذا أيضا من الأسباب العظيمة لإزالة الهموم والغموم والقلق والتوترات إلى آخره، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فهذا باب عظيم من أبواب السعادة وزوال الهم والقلق، أن يكون عند الإنسان همة في نفع الناس وإفادتهم وتقديم وجوه الخير لهم، القولية بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بحسن التوجيه، بالدلالة إلى الخير بالسلام وطلاقة الوجه وحسن المقابلة بالترحيب إلى غير ذلك، والفعلية بأنواع الإحسان الفعلية التي يتيسر له أن يقدمها للناس. يقول الشيخ: هذا الإحسان للخلق يدفع الله به عن البر والفاجر، يدفع الله به عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، يعني بحسب ما يقدمه المرء للعباد من إحسان، لأن الله عز وجل يكافئ هذا المحسن بالإحسان، مثل ما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى، فيجازيه الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى عباد الله بأن يحسن الله سبحانه وتعالى إليه. ليس هذا فقط، بل حتى لو أحسن إلى البهائم، حتى لو أحسن إلى البهائم ورحمها ورفق بها وأكرمها، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الإحسان بما لا يخطر على بال العبد. لكن المؤمن عندما يحسن إلى عباد الله يصحب إحسانه نية صالحة خالصة لله واحتساب لثواب الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، يعني يحتسب عند الله ويرجو بذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى، يقدم الإحسان وهو يريد به ثواب الآخرة، يريد به ثواب الآخرة. لكن الشخص الذي يحسن ولا يريد ثواب الآخرة بهذا الإحسان، لم يعقد في قلبه طمع في ثواب الآخرة، لا يحصل على هذا الإحسان إلا أمور محدودة دنيوية، لكن الآخرة لا بد أن يكون سعى لها سعيها وقصدها بالعمل والإحسان الذي قدمه. فالمؤمن يحتسب الثواب، فيهون عليه البذل، مهما بذل يهون عليه، لأنه يرجو من الله العوض والخير في الدنيا والآخرة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ويرجو أيضا أن يدفع الله عنه من المكاره بإخلاصه واحتسابه. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة النساء، قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قد يفعلها الشخص يبتغي بها وجه الله، وقد يفعلها ولا يبتغي بها وجه الله ولم يقم في قلبه إخلاص أو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس هذه كلها خيرات، كلها خيرات، لكن الذي يفعلها ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله هذا الذي ينال الثواب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الذي ينال الثواب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنيل الثواب، نيل الثواب، نيل الجزاء موقوف على النية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي مدارها في القبول وعدمه على النية. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. فابتغاء مرضات الله هذا أصل وأساس ينبغي أن يبنى عليه كل إحسان، كل إحسان يقوم به الإنسان ينبغي أن يبنيه على هذا الأساس، أن يفعله ابتغاء مرضات الله، طلب ثواب الله، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه النية الصالحة في قلبه كثر الله قليلا وبارك في إحسانه وجهده، وأثابه عليه في أخرى، وخلفه عليه في دنيا سبحانه وتعالى، وأعطاه العوض. قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ: فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير، الصدقة، الأمر المعروف، الإصلاح بين الناس، هذه كلها خير مما صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر. قال: وأن المؤمن المحتسب، أي ما عند الله، يؤتيه أجرا عظيما، يؤتيه أجرا عظيما. من جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها، يعني مما يجازيه الله ويثيبه بهذه الخيرات التي قام بها يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى، يكافئه الله بأن يزيل عنه الهم والغم والأكدار والآلام التي قد تنتاب القلب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.